تجمعها أزكى الشجون. بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون. بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون. تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون. مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون. جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، بيوتنا تتحول لجنة لما يكون القرآن أهم شيء موجود في البيت. وزي ما قلت لكم، في فرق كبير جدا بين البيت اللي فيه قرآن وبين البيت الذي لا يكون فيه قرآن. والنبي ضرب لذلك مثال فقال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله يذكر فيه الله، والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. طبيعي جدا ان البيت اللي يكون عامر بكتاب الله سبحانه وتعالى، سماعا الراديو عندنا شغال على إذاعة القرآن الكريم، التلفزيون شغال على إذاعة مكة ما شاء الله أو قناة مكة اللي بتبث القرآن ليل نهار من داخل الحرم المكي. وبين البيت اللي ما شاء الله برضو فيه الزوج والزوجة والأباء والأمهات والأبناء، الكل بيأكلوا القرآن أناء الليل وأطراف النهار. فرق كبير جدا بين هذا البيت وبين البيت الآخر اللي الأغاني شغال فيه 24 ساعة، والأولاد الصغار فيه يحفظون من الأغاني أكثر بكثير جدا مما يحفظون من القرآن. فرق كبير بين البيتين. ده بيت حي وده بيت ميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القلب الذي يعني عامر بالقرآن يختلف عن البيت اللي مليان، القلب اللي مليان والعياذ بالله أغاني أو بعيد عن القرآن، قلب حي وقلب ميت. بيوتنا مش هتكون عامرة أبدا إلا لما نعيد مرة تانية رسالة القرآن جوه البيت. القرآن ربنا سبحانه وتعالى ما أنزله لم ينزله علشان إحنا نسمعه بس أو نقرأه بس، زي ما خدنا في أول حلقة من حلقات القرآن، قلنا أول حلقة عن أهمية وجود القرآن جوه البيت وفضائل وجود القرآن جوه البيت. اتكلمنا على الحلقة الثانية، خلونا نرتقي درجة. الدرجة دي كانت درجة فهم القرآن، إن إحنا نفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وقلت لكم إحنا ما عندناش مشكلة ان احنا ما شاء الله نقرأ القرآن، كل الناس بتقرأ القرآن، ولكن المشكلة الأساسية عندنا ان احنا نفهم القرآن. وقلت لكم فهم القرآن مبناه على ثلاث أسس مهمة جدا. كان الأساس الأول هي مسألة ان ما يكونش هم الإنسان من آخر الصورة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهزوه هز الشعر، اقرأ ما تقرأهوش بسرعة، ولكن حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه، ولا يكن هم أحدكم اخر الصورة. اوعى يكون همك وانت بتقرأ القرآن انك تخلص الصورة، اوعى يكون همك وانت بتقرأ القرآن ان انت تخلص الصورة، ده مش همنا، ولكن همنا ان احنا نحرك به القلوب. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: قراء القرآن ثلاثة، اللي بيقرأ القرآن واحد من ثلاثة، اما الاول قارئ القرآن الاول فهو الذي اقام حروفه وضيع حدوده. قرأ القرآن ولكن ضيع حدوده، بيقرأ بس ما بيعملش. وأما الثاني فهو الذي يلتمس الدنيا بقراءة القرآن، هو بيقرأ القرآن عشان ياخد دنيا الناس، ياخد فلوس من الناس. وأما الثالث ونعمهم، فهم الذين وقفوا في محراب العبادة ونظروا إلى داء القلوب وإلى دواء القرآن، فأخذوا من دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، فهؤلاء هم الذين يستدفع بهم الضر ويستنصر بهم على الأعداء وتتنزل بهم البركات، وهم في الناس أندر من الكبريت الأحمر. الحسن البصري بيقول إن الصنف الثالث ده دي الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش همها وهي بتقرأ القرآن إن هي تخلص صورة أو تخلص جزء أو تخلص القرآن، مش ده همها أبدا، ولكن همها الأساسي إن هي تنظر إلى الأمراض اللي موجودة عندها، في أمراض في القلوب وأمراض في الأخلاق وأمراض في السلوكيات، ونظروا إلى دواء القرآن. فكان هدفهم الأساسي وهم بيقرأوا القرآن أن يأخذوا من دواء القرآن ليضعوا هذا الدواء على داء القلب، ليكونوا عبادا ربانيين بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبيقول الناس دي هي أعظم الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، بهم يدفع الله الضر عن أهل الأرض، وبهم ينصر على الأعداء أو ينصر الله المؤمنين على الأعداء. الناس دي اللي ربنا بيدفع بهم الضر عن سائر الناس، هم دول أهل الخير، دي الناس اللي ربنا بينزل البركات على الأمة كلها بسبب أهل القرآن هؤلاء. فإحنا محتاجين ما يكونش همنا وإحنا بنقرأ القرآن آخر الصورة أو آخر الجزء، هدفنا الأساسي أن نحرك بالقرآن قلوبنا. الأمر الثاني راجع إلى مسألة فهمنا لتفسير الآية. الإنسان منا إذا فهم الآية وفهم الملابسات المحيطة بالآية بيكون سهل عليه جدا أنه يقدر فعلا يفهم مراد الله عز وجل من هذه الآية، وده هيكون يعني وياخد مننا شوية تفصيل في الحلقة دي، بس هو ده الأساس. أنا محتاج النهاردة إذا كنت أريد فهم القرآن فإحنا محتاجين أن إحنا نفهم الظروف والملابسات والأحداث التي مرت عند نزول هذه الصورة. أضرب على ذلك شوية أمثلة علشان أنا عايز النهاردة إخواننا وأخواتنا يحاولوا بقدر المستطاع يعني يفهموا بقى القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله، بسم الله الرحمن الرحيم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم. الآية دي مرت عليا وأنا بقرأ القرآن بس أنا مش فاهم إيه معنى هذه الآية، إنما لما برجع لكتب التفسير علشان أعرف الآية دي نزلت إمتى ونزلت ليه ونزلت علشان إيه بيبقى سهل علي أن أنا أفهمها بقى. بصوا بقى واحدة واحدة. أولما أصابتكم مصيبة، أرجع لأهل التفسير اللي بيقولوا المصيبة دي، المصيبة الأولانية في الآية هي مصيبة أحد لما قتل منكم 70 يوم غزوة أحد. قد أصابتم مثليها، العلماء يقولوا لنا أن مثليها دي يوم بدر لما قتل الصحابة من المشركين 70 وأثروا 70. قلتم أن هذا، إحنا ليه ربنا ابتلانا بهذا البلاء؟ فربنا أجابه قال قل هو من عند أنفسكم. نرجع عند أهل التفسير نلاقيهم: لأن النبي أمركم ألا تنزلوا من على جبل رماه فخالفتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم ونزلتم، فكانت النتيجة تمكن منكم الأعداء. تخيلوا أنا لما عرفت الظروف والملابسات المحيطة بهذه الصورة أصبح من الجميل جدا الآية بالنسبة لي بقت واضحة ومفهومة ومعروفة. أضرب ليكم مثال آخر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أيضا في القرآن آية جميلة جدا، يعني آية فعلا إحنا لو قرأناها كده ما نبقاش فاهمين تفسيرها. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية دي في سورة الحشر قرأناها وإحنا بنقرأ الورد بتاعنا، بس السؤال هل أنت فاهم معناها؟ أختنا الكريمة وهي بتقرأ القرآن أنت فاهمة معناها؟ لن نفهم أبدا مراد الله من الآيات إلا إذا فهمنا الظروف والملابسات المحيطة بالآيات دي. افهموا يا أخوانا القرآن عن طريق فهم الظروف والملابسات المحيطة بهذه الصورة، ساعتها نقدر نفهم فعلا الآية. الآية نزلت في غزوة بني النضير، بعد غزوة بني النضير اللي هي كانت معركة من معارك المسلمين مع اليهود، وضرب النبي الحصار على اليهود وطردهم. كان الوقت ده أصلا كان وقت مجاعة في المدينة، وكان الأنصار معاهم قلة ذات يد، معهمش فلوس كتير، فلما غنموا غنائم عظيمة جدا من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم: تحبوا انتوا بين خيارين. الاختيار الأول ان الأنصار رضي الله عنهم تقسم هذه الغنائم كلها، او هذا الفيء يقسم على المهاجرين، الفيء ده يعطى كله للمهاجرين، وبالتالي اللي كان زمان بين الأنصار وبين المهاجرين هي مسألة ان الأنصار كان بيقتسم المال مع المهاجري خلاص تنتهي، ويبقى للأنصار ذمته المالية، ما عادش خلاص ماله مقسوم بالنص بينه وبين أخيه المهاجري. المهاجرين لما هياخدوا الفيء ده يبقى أصبح المال للأنصار خاص بيهم. ولو الاختيار الثاني إن هذا الفيء يقسم بالتساوي بين المهاجرين وبين الأنصار، ويظل المهاجري يقتسم المال مع الأنصار في المدينة. وكان الاختيارين دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم بين يدي الأنصار. الأنصار رضي الله عنه لما جم يختاروا لا اختاروا هذا الاختيار ولا اختاروا هذا الاختيار، ولكن قالوا: يا رسول الله، الفيء كله لإخواننا من المهاجرين، وإذا عدنا إلى المدينة فإنهم يقتسمون أيضا معنا الأموال. ده كان في وقتهم ما كانوا محتاجين في المال. ولكن آثروا إخوانهم من المهاجرين. فنزل قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي كان بهم قلة مال وقلة ذات يد، كانوا فقراء معهمش فلوس في الوقت ده، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ربنا يقول: ومن يوق شح نفسه. لم يصل الأنصار إلى هذه الدرجة إلا لما فعلا أخرجوا الشح وأخرجوا البخل من قلوبهم، ثم يشهد الله لهم شهادة عظيمة: أولئك هم المفلحون. إذن أنا ما فهمتش الآية ولا فهمت معنى الآية ولا مراد الآية إلا بعدما استشعرت فعلا الملابسات والظروف والأحداث اللي كانت محيطة بهذه الآية. آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الآية في سورة الأنفال، وكلنا حافظين الآية أو كلنا قرأنا الآية أو سمعنا الآية أو الآية مرت علينا من وقت لآخر، ولكن الإنسان منا لن يستطيع أبدا أنه يتعايش مع القرآن إلا إذا فهم القرآن، ولن نفهم القرآن إلا إذا فهمنا الظروف والملابسات والأحوال المحيطة بنزول هذه الآيات. الآيات دي نزلت وقت بدر، يوم غزوة بدر، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل هو والصحابة في مكان معين. المكان ده لم يكن فيه ماء، مكان ما فيش فيه مية، وبعض الصحابة لما ناموا أصابتهم جنابة، ولما أصابتهم جنابة الصبح بدأ الشيطان يلعب في رؤوسهم بالوساوس ويقول لهم: لو كنتم على الحق لكان معكم ماء. طب انتوا الآن أصبحتم على جنابة، هتصلوا ازاي؟ فلو كنتم على الخير لأنزل الله لكم الماء. الأمر اللي أخطر من كده ان الصحابة نازلين في مكان كل رمال، وده هيعوق حركتهم أثناء غزوة بدر، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان بس. فأصبحت المسألة الآن عسيرة جدا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أي يطهركم من الجنابة التي أصابتكم من الليل، ليطهركم به. طب الشيطان العمال يقول لهم: لو كنتم على الحق لأنزل الله عليكم ماء ويذهب عنكم رجز الشيطان، وساوس الشيطان اللي قاعد يوسوس بيها في أذانكم وقلوبكم. لما الماء نزل يعني الإيمان ثبت أكثر في قلوب الصحابة، وعلموا أن لهم ربا يدبر لهم الأمور. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. يعني إيه وليربط على قلوبكم؟ أنتوا 300 صحابي هتقتلوا في غزوة بدر، أمامكم ألف من المشركين، وأنتوا الآن خايفين. فلما أنزل الله من السماء الماء علمتم يقينا أن الله يدبر لكم، وأن الله يرسل جنودا من السماء لمساعدتكم. نزل المطر ده جند من جنود ربنا سبحانه وتعالى. فسبحان الله، ربط الله على قلوب الصحابة، وكأن الله يقول لهم بإنزال هذا الماء أنا معكم ولن أتخلى عنكم. فربط الله عز وجل على قلوب الصحابة ويثبت به الأقدام. إيه بقى ويثبت به الأقدام؟ الماء لما نزل على الأرض الرملية، الأرض دي ثبتت ونشفت، فأصبحت الحركة على الأرض سهلة يسيرة، وأصبحت أقدامكم ثابتة على الأرض لا تغور في التراب، ولكن أصبحت الأرض ثابتة فأصبحت الأقدام أيضا عليها ثابتة. لما فهمنا الآية وفهمنا الظروف والملابسات والأحوال المحيطة بالآية، ما شاء الله لو كنت فلاه إحنا فهمنا كثير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الآية دي نزلت في سورة النور في حادثة الإفك. هو يعني إيه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا؟ الآية دي نزلت في أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما بدأت حادثة الإفك تنتشر بين الناس، وبدأ الناس يتكلموا عن عرض السيدة عائشة. سيدنا أبو أيوب الأنصاري قاعد مع زوجته فبيقول لها: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يقوله الناس؟ قالت: أعوذ بالله من الزنا. فسبحان الله، فقال لها أبو أيوب: وعائشة أفضل منك، فهي لا تفعل هذا. فهو ظن في زوجته وفي نفسه الخير، ثم بعد ذلك لما قال وعائشة أفضل منا فعائشة لا تفعل هذا. فلما فهمنا إيه الظروف والأحوال الملابسات المحيطة بالآية، أنا أصبحت الآية عندي مفهومة ومعروفة. أنا عرفت فعلا الآية دي بتتكلم عن إيه، ولماذا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وإيه الدرس المستفاد من هذه الآية. فعلشان نفهم القرآن لازم أولا ما يكونش همي إن أنا أخلص، لا، خلي همك أساسا إنك تحرك بالقرآن قلبك. اتنين، الامر التاني وده مهم جدا، ان لازم افهم الظروف والاحوال والملابسات المحيطة بالآية. انا فعلا لو عايز فعلا افهم الآية لازم فعلا نفهم الظروف والملابسات. ازاي افهم الظروف والملابسات؟ انا برجع لكتابين مهمين قوي. الكتاب الاول هو الكتاب اللي تحت مسمى اسباب النزول. اسباب النزول لما افهم كويس جدا اسباب النزول المحيطة بالآية، والآية دي نزلت فين ونزلت علشان ايه وايه المطلوب من الآية دي، اصبح سهل يسير علي جدا ان انا افهم الظروف والملابسات المحيطة بالآية فافهم الآية. اتنين، ارجع لاي كتاب تفسير، ودايما انا برجح لكل اخواننا وكل اخواتنا ثلاث كتب مهمة جدا: تفسير ابن كثير، تفسير زاد المسير لابن الجوزي، وتفسير الامام الطبري رحمه الله. ثلاث كتب تفسير: ابن كثير للطبقة اللي هي يعني المبتدئة كده، زاد المسير الطبقة اللي اعلى شوية، والطبري دي لطبقة طلبة العلم. انا بقول دايما افهموا الملابسات المحيطة بالايات. بمجرد ما الانسان منا يفهم الاسباب المحيطة والملابسات المحيطة بالايات بيبقى سهل علي جدا ان انا افهم مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الاية. ودوروا في كل القرآن على اي آية التبست عليكم لما ترجعوا للاسباب والملابسات والظروف المحيطة بهذه الاية، تلاقيكوا دايما سبحان الله فهمتوا الاية بصورة جميلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعضلوهن، حتى اللفظة تقيلة كده، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآية دي معناها إيه؟ ارجع لكتب التفسير تفهم إن الظروف والملابسات المحيطة بالآية إيه، وبالتالي يبقى سهل عليك إنك تفهم الآية. الظروف والملابسات المحيطة بهذه الآية إن معقل بن يسار رضي الله عنه كانت له أخت زوجها لرجل من فقراء الأنصار. كان سيدنا معقل بن يسار عنده أموال، فأكرم هذا الرجل ولم يحمله من نفقات الزواج شيئا، يعني هو جهز البيت وجهز العفش وجهز أمور الزواج والوليمة وما يتعلق بها، وزوج هذا الرجل لأخته في زواج شرعي جميل رائع ما شاء الله. بعد فترة حصلت مشكلة بين الزوج والزوجة، فالزوج طلق البنت. فجت البنت عند أخيها معقل بن يسار، وبعد فترة الاثنين حنوا لبعض، الزوج والزوجة حنوا لبعض، وعرفوا ان الطلاق ده كان بسبب مشكلة او بسبب وسواس الشيطان، والاثنين بيحبوا بعض ومرتبطين ببعض. فالزوج كلم الزوجة ترجعي، قالت له ارجع، انا ماليش الا انت، وانت زوجي وانت حبيبتي وانت فوق دماغي. فالاثنين بينهم وبين بعض ارتضوا ان هم يرجعوا للزواج مرة تانية في فترة العدة. اما معقل ابن يسار اخذته الحمية، انا زوجتك واكرمتك واحتنت اليك، ثم تأتيني وقد طلقت اختي بعد كل اللي انا عملت تطلق اختي. فذهب معقل ابن يسار الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الحال، فنزلت هذه الايه: فلا تعضلوهن، يعني ما تمنعوش اخواتكم البنات، ما تمنعوهمش، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، ان البنات يرجعوا لازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، اذا كان بينهم محبه وموده والفه، وان الطلاق ده كان نتيجه مشكله عابره لا تعود باذن الله عز وجل. فسبحان الله، تعالوا نقرأ الآية مرة تانية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فأصبحت بالنسبة لي الآية سهلة وجميلة وسلسة، أنا فهمت الآية ساعة معرفة الظروف والملابسات. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الآية دي بنقرأها في أول سورة المجادلة أو المجادلة، او كما يروق لبعض اهل القرآن بتسميتها بقد سمع. الاية دي بنقرأها بس احنا مش فاهمين هي ايه القصة اصلا. الظروف والملابسات المحيطة بالاية ان باختصار ان كان في حاجة بين الازواج والزوجات اسمها الظهار، كان موجود في الجاهلية، ان الراجل يقول لزوجته انت علي كظهر امي، وكان الظهار ده في الجاهلية يعد طلاقا، زي بيقولها انت الطالق طالق، يعني اصبحت محرمة علي، فبدل ما يقول لها انت طالق يقول لها انت علي كظهر امي، كما قلنا امي محرمة علي فانت ايضا محرمة علي. فراحت خولة بنت ثعلبة اللي نزلت فيها الايات وطلعت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله يعني انا ضيعت شبابي على هذا الرجل وبقرت بطني من اجل ابنائه وفعلت وفعلت وفعلت، حتى اذا كبر سني يحرمني ويقول لي انت علي كظهر امي وانت طالق، وجدت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذا الزوج الذي قال لها أنت عليك ظهر أمي. فنزلت الآيات وفيها ربنا سبحانه وتعالى حرم الظهار على المؤمنين وجعله منكرا من القول وزورا، ثم جعل الله سبحانه وتعالى هناك نسخ الحكم الطلاق ان الظهار طلاق كما كان في الجاهلية، وقال ان اللي يقول لزوجته كده يؤدي الكفارة اللي ربنا ذكرها في الآيات، وبعد ذلك يعود الإنسان مرة ثانية إلى زوجته. لما فهمنا الآية يعني سبحان الله عرفنا الظروف والملابسات والأحوال، الآية بالنسبة لنا بقت سهلة جدا. أختم بنموذج أخير علشان أقول لكم إن فهم الآيات دايما مبني في الأساس على معرفة ظروف وملابسات الأحوال المحيطة بنزول هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. آية مرت علينا مرور الكرام وإحنا مش واخدين بالنا الآية دي إيه المقصود بيها، عايزين نفهم مراد الله من هذه الآية. على طول بقول لكم الحل الأساسي دايما كتير، وحاولوا قرأوا الأسباب والظروف والملابسات المحيطة بالآية. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان معاه أكل يكفيه للطريق رايح جاي، هو راح يعمل عمرة وراجع. فطبعا لما قريش تعنتت في دخول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في المكة ومنعته من دخول مكة، النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى الحديبية وأصحابه كانوا محرمون. الصحابة كانوا في هذا الوقت لبسوا لباس الإحرام، فطبعا حرام عليهم الصيد، وفي الوقت ده الفترة طالت، فكل الأكل اللي معهم كان انتهى وأصبحوا الآن في حالة من الجوع. فبدأ الصيد يدخل لكل واحد في الخيمة اللي كان أنا عامل نفسي خيمة كده، أنا جعان ومحرم والمحرم ده محرم عليه أنه يصطاد صيد البر، فكان الصيد يخش علي جوه الخيمة وأنا لوحدي ولا يراني أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأنا الآن في حيرة، أنا جعان والأكل قدامي، ها أنت هتعمل إيه؟ فنزلت هذه الآية. الصحابة لما ثبتوا وتركوا كل هذا لله سبحانه وتعالى ثبتوا، أنزل الله هذه الآية أن هذا الذي فعل هو كان محض اختبار من الله سبحانه وتعالى للصحابة، هل يثبتوا على حكم الله سبحانه وتعالى ولا ممكن بعضهم في فترة الخلوة بينه وبين نفسه ممكن يعمل حاجة غلط. يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم أي اختبركم لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم. أنت مش محتاج تروح تصطاد ولا تجري ورا الصيد، لا ده الصيد هيجي لك ويخش عندك الخيمة لحد عندك، ولكن لازم تعلم أن هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى يختبر به عباده المؤمنين. سبحان الله لما فهمنا الظروف والملابسات والأحوال المحيطة بالصورة أصبح الأمر بالنسبة لنا سهل جدا أن احنا نفهم هذه الآية. فعلشان نفهم آيات القرآن لازم أول شيء عندنا ان انا ما يكونش همي ان انا اجري في الصورة، ان انا اخلص صورة او اخلص جزء او اخلص عدد معين من الصفحات، ما يكونش همك ده ابدا، ولكن همك الاساسي انك تقرأ القرآن على مهل حتى تستطيع ان تحرك قلبك بهذا القرآن، حتى تستطيع انك فعلا تقف عند عجائب هذا القرآن واحدة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة يرددها، آية واحدة. وأبو موسى الأشعري لما جاء رجل وقال يا أبا موسى لقد جمع ولد القرآن، قال ليس من جمع القرآن من حفظه، ولكن فهم وعى القرآن، ولكن جمع القرآن من وعى القرآن. اللي فهم القرآن هو ده الأساس، هو ده الأساس. فاحنا محتاجين نأصل لقضية فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث علشان فعلا أقدر أفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أنا محتاج فعلا لأن أنا كل الشواغل المحيطة بالإنسان لازم تكون زائلة. يعني خليك النهاردة أقعد أقرأ في كتب تفسير، بعضنا بتلاقي أم جاي فتح كتاب تفسير كده عشان يفهم آية، تلاقي سبحان الله له فهم من كلام المفسر حاجة ويقوم قافل الكتاب وقام زي ما قعد. وهذا يا إخواني مرجعه الأساسي لوجود الشواغل. والشواغل دي أنواع. أول نوع من أنواع الشواغل اللي يشغل الإنسان عن فهم القرآن هي الذنوب على القلب. في واحد قلبه مليان معصية، قلبه مليان ذنوب، قلبه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ويقول أنا عايز أفهم القرآن. لن تفهم القرآن، لأن الإنسان علشان يفهم القرآن لا يفهم القرآن إلا بقلبه. القلب هو اللي بيتدبر القرآن، ده عمل قلبي محض. هذا القلب إذا كان دلوقتي أنا مغطيه هيشوف الآيات إزاي، وهيفهم الآيات إزاي، ويعتبر بالآيات إزاي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني له قلب حي له قلب حي، اللي له قلب سليم بفضل الله هو ده اللي هيفهم القرآن وهيتذكر وهيتدبر في معاني القرآن. أما الإنسان اللي قلبه مليان معاصي ومليان ذنوب عملت غشاوة على القلب، يجي فهم القرآن يخش، هو مش عارف يخش أصلا، هو مش عارف يخش. تعالوا نشبهها بالكوباية دي، الكوباية دي جواها مية، أنا لو في حاجة عايزة تيجي تخش هنا لا يمكن أبدا تصل للماء، لأن في جدار من الإزاز اللي هو الكوباية يحول بين دخول الشيء وبين المية. إنما لازم يكون القلب مفتوح كده علشان يقدر الفهم يخش على طول مباشرة. ربنا بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال أهل التفسير: سأصرف عن آياتي، أي عن فهم الآيات. الناس دي مش هتفهم أصلا، هات القرآن النهاردة واتلوه عليهم مش هيفهمها. اللي طلعت تقولك الحجاب ليس من الدين، اقرأ لها الآية، قول لها الآية هي، هي مش فاهمة. يا جماعة عذروهم، الناس دي مش فاهمة أصلا، الناس دي على قلوبها غشاوة مش فاهمين أصلا. اللي يقولك مفيش حاجة في الدين اسمها عذاب قبر، قول له الآية هي، الآية واضحة هي، هو مش فاهم أصلا. القلب ربنا يا رب يعافينا وإياكم عليه غشاوة، فهو لا يسمع ولا يرى ولا يفهم ولا يفهم. فأول شيء اللي الأرض فعلا فعلا في مسألة صرف الشواغل هي التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، نتوب إلى الله عشان الغشاوة دي تروح. الأمر الثاني الشواغل المحيطة بينا، أنا عايز أتدبر القرآن. أختي من أخواتنا الآن مسكت المصحف وقالت أنا هعمل زي ما الشيخ أحمد بيقول، همسك المصحف وأبدأ بقى معايا كتاب التفسير وأتدبر القرآن. بس يا ولا، وترجع تاني تقرأ الآية. بس يا بنت، وترجع تاني اقفل يا واد مش عارف إيه. سبحان لك أن تفهم القرآن، هنفهم القرآن إزاي أصلا؟ ولكن اللي عايز يفهم القرآن فعلا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. يعني إيه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة؟ أي أشد مواطأة للقلب مع اللسان. يعني بالليل جو في الليل الآخر، بالليل والأولاد نايمين وإحنا مقفلين التلفزيونات والدنيا سكون تام، سبحان الله، تلاقي فيه تواطؤ تام ما بين ما يقرأه اللسان وما يسمعه وما يسمعه القلب. علشان كده انتوا لو تتذكروا في رمضان تلاقي دايما جوف الليل الآخر، جوف الليل الآخر، سبحان الله، وإحنا بنصلي التهجد القلوب أقرب إلى فهم القرآن في التهجد مش في التراويح. التراويح إحنا لسه جايين من الشغل ولسه واكلين وإحنا خلاص بننام على نفسنا ففي شواغل، إنما جوف الليل الآخر إن شاء الله نقيم فايق كده، لا في بقى أكل ولا في بقى إيه ولا في عربيات عمالة تزمر ولا في أولاد بيكلموا بيزعقوا وعمالين يضربوا بعض. جوف الليل الآخر أنا ماسكة مصحفي وعمال أقرأ القرآن وأردد الآية تلاقي الدمع بتفر من عينيك. جوف الليل الآخر ربنا بيرشدنا إلى أن تواطؤ القلب أو مواطأة القلب للسان لا تكون أبدا إلا في جوف الليل الآخر. لذا كان العلماء بيهتموا جدا في مسألة تحصيل العلم وتحصيل الفوائد من الآيات أو من الأحاديث في جوف الليل، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يقول: وجدت الفوائد ترد في الظلم. فوائد كلها، المعاني، الضرر كلها اللي موجودة في القرآن لا تأتي إلا في جوف الليل الآخر. علشان كده كان النبي بيحثنا دايما على تأخير القيام لجوف الليل الآخر، على تأخير ورد الاستغفار لجوف الليل الآخر، على تأخير ورد الدعاء لجوف الليل الآخر. ليه؟ لأن القلب حاضر في هذا الوقت، لأن القلب حاضر في هذا الوقت. إحنا محتاجين صرف الشواغل عنا، محتاجين نصرف الشواغل، سواء كانت الشواغل الداخلية اللي هي الذنوب على القلب أو الشواغل الخارجية، الجو المحيط بي، أولادي بيلعبوا، أنا هي دلوقتي عايز تدبر القرآن وهي بتتفرج على الحلقة، لا يمكن تدبر القرآن، لا يمكن، مش هيحصل، لأن في شيء شغل عقل الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. صرف الشواغل، احنا نصرف الشواغل. فاحنا عندنا ثلاث أصول مهمة جدا للي عايز يفهم فعلا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. واحد، انه ما يكونش همه انه يخلص كتير، انا همي ان انا افهم، انا همي الاساسي ان انا افهم. ودي تجربة انا عملتها عندي في المسجد، قبل ما اصلي العشاء قلت للشباب انا عايزكم ان شاء الله بعد ما اخلص صلاة العشاء هقول لكل واحد فيكم سؤال متعلق بالايات وهعمل على السؤال جايزة. وده اللي انا غالبا دايما بعمله في صلاة التراويح علشان الناس ما تسرحش، انا دايما بعمل مسابقات بعد صلاة التراويح من خلال الآيات اللي قرأناها النهاردة. يا جماعة ورد في الآيات اللي احنا قرأناها النهاردة كذا وكذا وكذا في سورة ايه او في اي ركعة او كذا، فتلاقي اغلب الناس منتبهة من اول الصلاة علشان هي داخلة عايزة تفهم علشان السؤال اللي هيكون بعد. وده كان دي كانت مسابقات تربوية انا علمك ازاي تفهم بعد صلاة العشاء يا جماعة. وانا دايما غالبا في بعض الاوقات بعملها في خطب الجمعة، بقول كده يا جماعة انا بعد خطبة الجمعة انا هعمل سؤالين عن خطبة الجمعة، فالكل قاعد مركز في خطبة الجمعة علشان يعرف يجاوب على الاسئلة اللي بعد الصلاة اللي هي المتعلقة بخطبة الجمعة، فالكل قاعد مركز عايز يفهم، فيكون هدفي الاساسي الفهم. اتنين، معرفة الظروف والملابسات والأحوال والأحداث المحيطة بنزول هذه الآيات، وقلت لكم هترجعوا الكتب ايه. الأمر الثالث هو صرف الشواغل. الأمر الرابع وده أمر مهم جدا، إن أنا أفهم حتى أعمل. أنا بفهم الآيات دي علشان أقوم أطبق الآيات دي في العمل، وده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم اللي طبقه مع الصحابة رضي الله عنهم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا. طبعا هو تعلم القرآن على يد عبد الله بن سعود وسيدنا علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب إنما أخذنا القرآن، هو بيقول أخذت القرآن عن الصحابة دي، أخبرونا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علمهم 10 آيات لم يجاوزوهن الى العشر الاخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل. يبقى تعالوا نطبق بقى القواعد اللي انا قلتها لكم دلوقتي على الكلام ده. بيقول ان النبي كان يعلمهم 10 آيات، يبقى كان هم النبي اخر الصورة ولا هم النبي اخر الجزء ولا هم النبي اخر القرآن؟ لا، هم النبي 10 آيات بس حتى يعلموا ما فيهن من العمل، معرفة الظروف والملابسات والاحوال المحيطة بهذه الايات. وطبعا هم قاعدين مع النبي فصارفين طبعا الشواغل عنهم تماما. قال: فإذا علموا ما فيها من العمل قاموا فعملوا. وده المسألة الرابعة اللي أنا بتكلم فيها الآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فتعلمنا منهم رضي الله عنهم العلم والعمل جميعا. ويذكر الإمام الذهبي رحمه الله يعني أثرا بلغ مبلغ التواتر، ذكره في كتابه الرائع كتاب سير أعلام النبلاء، أن هدي السلف التابعين فمن جاء بعدهم إن كانوا إذا علموا الأجيال اللي بعدهم القرآن كانوا يعلمونهم 5 آيات ب5 آيات، مش 10 ب10. الصحابة دول طبعا لسرعة الفهم والكلام ده هما كانوا أهل ال10 آيات، لما جاء بعدهم كان هدفه الأساسي 5 آيات، 5 آيات بس. ويقعد ال5 آيات دي، أولا 5 آيات مش عايز أخلص كم كبير، أنا عايز 5 آيات بس. اتنين، أنا عايز أفهم ما فيها وإيه الظروف والمبادئ والأحوال المحيطة بالآية. 3، أصرف الشواغل وانا بتعلم ايه ال5 آيات دول ونزلوا ليه وعلشان ايه. 4، علشان بقى اقوم اعمل بها. لذا هذا الرجل الصالح اللي كان قاعد في يوم من الايام في بيته فسمع جاره يتلو قول الله عز وجل: ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. هنا تعالوا مع بعض هقرأ عليكم الايات تاني، وانا عايزكم من باب بقى احنا بنفهم ال5 آيات احنا بنطبقه. انا مش هدفي ان انا اخلص سورة الذاريات، انا هدفي ان انا اطلع ايه المراد من الايات. الايات دي نازله ليه؟ لماذا انزل الله هذه الايات؟ طيب تاني، ان المتقين في جنات وعيون، الفهم ان في ناس كان عندها تقوى في الدنيا، ايه هي التقوى؟ هتجد الان في الايات، ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم بدخول الجنه، اخذين ما اتاهم ربهم، جنات وعيون وقصور وحور عين وزوجات طيبات صالحات، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. عملوا ايه علشان يوصلوا للدرجه دي؟ الاجابه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا بيصلوا قيام ليل وبالاسحار، بيفضلوا قاعدين لحد اخر ربع ساعه قبل صلاه المغرب قبل صلاه الفجر، وبالاسحار وقت السحر هم يستغفرون. يبقى الناس دي التقوى والاحسان معناه اصلي قيام ليل واستغفر ربنا في جوف الليل الاخر. فبيقول سبحان الله، شوفوا الفهم اللي احنا عملناه، التدريب اللي احنا عملناه مع بعض ده. فبيقول: فأنا نمت فبين أنا أنام سمعت هذا الرجل يتلو قول الله عز وجل في هذه الآيات، فقلت سبحان الله، دخلوا الجنة بقيام الليل وبالاستغفار في الأسحار، وأنا أنام الآن عن صلاة الفجر. فقام الرجل فصلى قيام الليل وتعاهد الاستغفار في الأسحار وكان من الصالحين. ليه؟ لأنه فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، الفهم ده له ثمرات عظيمة جدا علينا. يمكن يعني كلما ازداد الانسان فهما للقران مشاكل الحياه وهموم الحياه والازمات وحتى اختياراتك بتختلف تماما بمجرد ما الانسان منا يفهم القران. علشان اقول لكم ان فعلا فهمنا للقران بيأثر على قراراتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل لبدر وسمع الصحابه بان جيش المشركين 1000 مقاتل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشيروا علي ايها الناس، اعمل ايه؟ احنا 300 وهو 1000. فقام المقداد بن الاسود، وده واحد فهم القران، فهم كويس قوي، وشوفوا الفهم بتاع القران وصله في النهايه لايه. فقال النبي: اشيروا علي الناس. فقام المقداد بن الاسود وقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك ما قال بنو اسرائيل لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا فان عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. المقداد اختياره احنا مكملين معاك يا رسول الله. ليه؟ لانه فاهم القران. هو بسرعه كده هو بيقرا زمان في جوف الليل بالايات، مر على قصه بنو اسرائيل اللي كانوا ضعاف وما معهمش سلاح ولا قوه ولا قدره، وسيدنا موسى بيقول لهم ادخلوا الارض المقدسه، بس الارض المقدسه كان فيها الجبارين اصحاب القوه والعتاد والسلاح، فقالوا لا احنا ما نقدرش، احنا قليلين وهم كتير. فسيدنا المقداد بن الاسود فهم بسرعه ان هم لان هم قليلين وعدوهم كتير، وهم تخاذلوا عن نصرة موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا له ما احناش عاملين، ضرب عليهم التيه 40 سنة تايهين في الأرض. فسيدنا ابن المقداد الأسود اللي فهم القرآن صح وفهم الظروف والملابسات والأحوال المحيطة بالآيات قال للنبي: أنا اختياري مش هيكون زي اختيار بني إسرائيل، لأن حالنا زي حالهم، احنا قليلين وهم كانوا قليلين، عدوهم كان كتير وعدوينا كتير، احنا معناش سلاح وهم مع واحنا وبنو اسرائيل ما كانش معاهم سلاح، وعدوهم معاهم سلاح وعدوينا معاهم سلاح، الغلبة لدول والضعف عندنا، بس احنا مش هنقول لك لا مش هنقاتل، لان مش هنعمل الغلطة اللي وقع فيها بنو اسرائيل. قالوا سيدنا موسى: لا احنا مكملين معاك، احنا مكملين معاك. ده واحد فهم القرآن. شوف فهم القرآن غير تماما في اختياراته، اختياراته بنيت على الاختيار الصحيح لما فهم القرآن. تفهمنا للقرآن بيؤثر يقينا يا اخوانا، بيؤثر يقينا في المشاكل اللي بتمر بينا. السيدة عائشة رضي الله عنها لما اتهموها بالزنا، وكانت بتقول ان اكتر حاجة كانت تعباها انها لم تجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كان موجودا قبل ذلك، حتى دخل عليها النبي في بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه واستغفر الله غفر الله له. قالت عائشة: والله لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هي فهمت في قصة سيدنا يوسف إن الإنسان اللي يصبر فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره، وفهمت من قصة سيدنا يوسف إن المظلوم هينصر، إن المظلوم هينصر، وفهمت من قصة سيدنا يوسف إن الأخوة يوسف اللي ظلموا نبي الله يعقوب ربنا نصر يعقوب عليهم في نهاية الحال، فقالت لهم: فصبر جميل، أنا هصبر على ما يقول هؤلاء والله المستعان على ما تصفون، أنا أستعين بالله عليكم وأنا على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى كما رد يوسف لأبيه ونصر يوسف على من ظلمه فإن الله سبحانه وتعالى. وكانت عائشة بتقول للنبي كده: أنا ربنا سبحانه وتعالى زي ما نصر يوسف على إخوته ربنا هينصرني على من رماني بالزنا وبالفحشة. وكان هدأت بقى السيدة عائشة خالص بعد ما تذكرت هذا الأمر، وبدأت ما شاء الله تنزل الآيات اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى يقول: أولئك مبرؤون مما يقولون. يبقى إذن اللي بيهون علينا هو فهمنا للقرآن. لما نعرف بعض الأوقات ضعف الإسلام وضعف المسلمين وتكالب الأعداء من كل مكان، ويدب في قلوب بعض الناس اليأس خلاص لن تقوم للإسلام قائمة بعد ذلك، لا يا أخوانا، تنزل آيات سورة هود، تنزل آيات سورة يوسف عشان تقول لنا لا الموضوع ده مش كده خالص، بل سينصر الله سبحانه وتعالى دينه، وسينصر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وسينصر الله عز وجل هذا القرآن. فالإنسان يطمن لما الإنسان منا يجد في ظل الغبش اللي موجود الآن في الإعلام المجرم بتاعنا للأسف، في ظل الغبش ده اللي بيتطاول على القرآن واللي بيتطاول على السنة واللي بيتطاول على الحديث واللي بيتطاول على الحجاب واللي بيتطاول، يقول يعني خلاص الدين بيروح، يقرأ في أوائل سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قلبه يطمن. ده واحد فهم القرآن، ده واحد فهم القرآن. ما ينقصنا في هذا الوقت إن احنا نفهم القرآن. فهم القرآن بيخرج منه أعظم ثمرة، هي ثمرة العمل. اللي بيفهم القرآن صح بيطلع منه أعظم ثمرة، هي ثمرة العمل بالقرآن. الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فسألوا من خير الناس؟ أنحن خير الناس؟ فالنبي قال لهم وما يمنعكم أن تكونوا خير الناس؟ رسول الله فيكم، وحي بينزل بينكم، فما يمنعكم أن تكونوا خير الناس؟ ولكن خير الناس أقوام يأتون من بعدي، يأتيهم كتاب بين دفتين والقرآن، آمنوا به وعملوا بما فيه. هم دول أفضل ناس، هم دول خير الناس، خير الناس اللي خدوا القرآن وبدأوا يطبقوه عملي في واقع الحياة. أكتر حاجة أثرت في الصحابة رضي الله عنهم وغيرت حياتهم ورفعت من قدرهم عند الله هي مسألة العمل بالقرآن. كانت الآية لا تنزل إلا ويقف معاها ويقعد يفكر فيها، ما مراد الله من هذه الآية، ويطلع جري علشان يطبق الآية. ده احنا اللي احنا عايزينه في زماننا ده. تعالوا ناخد 3-4 أمثلة علشان نفهم ان فعلا فهم الآية بيطلع منه ثمرة اسمها العمل بالقرآن. لما نزل قول الله عز وجل، انا هقرأ عليكم الآية دلوقتي وانا عايزكم تقولوا لي انتم من جواكم كده يا ترى احنا الآية دي فهمناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكرت في ايه وانت بتقرأ الآية؟ تعالى اقرأ الآية تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكرت في ايه؟ طب اقرأها لك المرة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر هي الجنة، وقال بعضهم البر اي ان يكون هذا الانسان يستحق اللفظ انه من الابرار. حتى تنفقوا مما تحبون، إنسان لا يصل الجنة إلا إذا في يوم من الأيام أنفق حاجة هو بيحبها. يجي في دماغي قول الله وآتى المال على حبه ذوي القربى، على حبه. ويأتي في دماغي قول الله سبحانه وتعالى وينفقون في قول في سورة ويطعمون الطعام على حبه، سورة الإنسان، مسكينا ويتيما وأسيرا. بدأت الآيات تتربط ببعضها. أمال إيه يطعمون على حبه؟ إيه الكلام ده؟ سيدنا أبو طلحة الأنصاري أول ما نزلت الآية راح جري للنبي قال له يا رسول الله أنا عندي حديقة في الحتة الفلانية وحديقة في الحتة الفلانية وحديقة في الحتة الفلانية وحديقة في الحتة الفلانية، 4-5 حدائق أهو، بس أفضل حديقة عندي يا رسول الله الحديقة اللي اسمها بيروحاء دي، اللي هي قدام المسجد النبوي على طول، دي أفضل حديقة عندي. أشهدك يا رسول الله أن بيروحاء في سبيل الله، لأني سمعت الله يقول لن تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ربنا بيقول انت مش هتوصل الجنة الا لو في يوم من الايام قدرت تسيطر على نفسك وتطلع حاجة لله انت بتحبها، فالحديقة دي لله. ويأتي هذا الرجل الصالح ابو الدحداح الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ان لي ارضين احدهما بالعالية احلى مكان في المدينة، والاخرى بالنازلة، مكان كده بعيد، زي مثلا نقول مثلا ايه، مكان في وسط البلد ومكان في الاطراف في عزبة من العزب مثلا. طبعا الاغلى ايه؟ الاغلى طبعا المكان اللي في وسط البلد. فيقول رسول الله ان لي ارضين احدهما بالعالية واخرى بالسافلة، اشهدك يا رسول الله ان ارض العالية في سبيل الله. اتلى ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما روى ابو نعيم في الحلية كان عنده جارية جميلة اسمها رميساء، وكانت جارية رومية، جارية رومية يعني ما شاء الله كتب اللي بقى البشرة البيضاء والعين الزرقاء والشعر الأصفر، حاجة كده يعني أجنبية خالص. وكان سيدنا عبد الله بن عمر بيحبها جدا. فالآية دي لما سيدنا عبد الله بن عمر قرأها نادى عليها وقال يا رميساء. فلما أتت قال يا رميساء إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويعلم الله أنك أحب الناس إلى قلبي، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. يا رميطاء أنت حرة لوجه الله سبحانه وتعالى، أنت أغلى حاجة عندي، وربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وأنا بحبك فيلا مع السلامة، أنت حرة لوجه الله سبحانه وتعالى افعلي ما شئتي. هي دي الثمرة المطلوبة من وراء قراءة القرآن، إن أنا الآية تنزل على قلبي أقوم بسرعة أعملها. سبحان الله، سيدنا سعد بن وقاص كان عنده فرس كان يحبه حبا جما، اول ما نزلت الايه جعل هذا الفرس من وقف لله سبحانه وتعالى. سيدنا خالد بن وليد رضي الله عنه، سيدنا خالد ابو الوليد بن المغيره صاحب الاموال اللي ربنا قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدود، واحد متربي في التربيه دي عند ابوه عنده مال ممدود، فهو عايش حياه المطرفين والاغنياء والاثرياء، ولكن الاسلام لما جه غير من طباعه، غير من طباعه، خلى ان كل حاجه بيحبها عند ربنا، فخد كل امواله وجعلها وقف على الجهاد في سبيل الله، هو كان متخصص في دي. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان بيحب السكر جدا، فكان اذا اراد الصدقه تصدق بالسكر، فكان الناس يقولوا له يعني السكر غالي ويعني طلع ماله، حتى طلع ما يقابله من المال للفقراء المحتاجين بمال، فقال ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، السكر ده اكتر حاجه انا بحبها فانا هخليها للفقراء والمساكين. ده فهمهم للايه، ده فهمهم للآية. آية تانية عشان أقول لكم شوف فهم الآية إزاي بيثمر للإنسان أعظم ثمرة وهي ثمرة العمل، قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وعفوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، سورة التوبة. سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ظل يجاهد وحتى لحد ما وصل للعمر 92 سنة، فكانوا يقولوا له انت كبرت في السن بقى المفترض ترتاح، قال لهم وما افعل بقول لا انفروا خفافا وثقالا، يعني شبابا وشيوخا، اقوياء وضعفاء، اصحاء وغير ومرضى، كل يطلع في سبيل الله. ففهم الآية ففضل يقاتل لحد ما دفن في تركيا وهو عنده من العمر 92 سنة. اعجب من ذلك سيدنا ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه، كان عنده 85 سنة تقريبا، وكانت أول غزوة في البحر في زمان عثمان رضي الله عنه، فقال لأولاده جهزوني، بعد ما سمع المنادي انفروا خفافا وثقالا، قال لهم جهزوني، كان عنده 4 أولاد أقوياء أشداء، قالوا له يا أبانا نحن نكفيك الجهاد، يعني جاهدت مع رسول الله حتى مات، ثم جاهدت مع أبي بكر حتى مات، ثم جاهدت مع عمر حتى مات، وجاهدت مع عثمان، يعني كفاية عليك انت ارتاح عندك 85 سنة. قال وما أفعل بقول الله انفروا خفافا وثقالا، أعمل إيه؟ وخرج بالفعل تطبيقا لهذه الآية ومات في البحر. ومما يرويه أهل السير أنهم بحثوا أسبوعا كاملا على جزيرة حتى يدفن فيها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فما وجدوا جزيرة إلا بعد أسبوع في البحر، فنزلوا فوجدوا أن جثة سيدنا أبو طلحة الأنصاري كما هي لم تتغير، فدفن في هذه الجزيرة رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. الناس دي اللي فهمت هذا الكلام، احد التابعين بيقول انا واقف في الصف فببص جنبي كده واحنا في الجهاد، كل واحد بيتمنى ان يكون على يمينه وشماله كده 2 اقوياء يدفعوا عنه يعني، فبيقول فبصيت على 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 يميني فاذا انا برجل كبير في السن قد سقط حاجباه، الحواجب دي وقعت، يعني متخيلين الحواجب دي وقعت، فقلت سبحان الله رجل كبير في السن سقط حاجباه، فقلت اي عم من انت؟ قال أنا المقداد بن الأسود فارس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد وضع عنك، قال وما أفعل في آية البعوث اللي ينفروا خفافا وثقالا. هم فهموا الآية كده فظلوا رضي الله عنهم يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله حتى مع كبر السن. شفتوا إزاي فهم القرآن بيوصل للعمل، بيوصل إن أنا أطبق فعلا ما قرأته في كتاب الله سبحانه وتعالى. كلما الإنسان فهم الآيات يبدأ بسرعة يقوم علشان يطبق اللي فهمه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي احنا محتاجينه. سبحان الله، أبو الدحداح لما نزل قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فجاء فقال يا رسول الله أرى ربنا يستقرضنا، أشهدك يا رسول الله أن حائطي كذا، حائط فيه 600 نخلة في سبيل الله، أقرضته لربي سبحانه وتعالى. فضحك النبي وأخذ يردد ويقول كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، يعني كم سيبذله الله سبحانه وتعالى بأفضل مما أعطى في الجنة يوم القيامة، ربنا يعطيه خيرا بكثير مما أنفق في الدنيا. سبحان الملك، هو فهم بس الآية، ومجرد ما فهم الآية قام وبدأ يطبق علشان يعني يكون فعلا عمل بهذا القرآن العظيم. ودي أعظم ثمرة من ثمرات فهم القرآن، إنك تعمل بالقرآن، ان القرآن في حياتك ما عادش بالنسبة لك كلمات تقرأ، ولكن اصبح القرآن في حياتنا كلنا هو عبارة عن منهج احنا بنعمل بيه يعني في حياتنا. فسبحان الله بيوتنا تبقى جنة، بيوتنا تبقى جنة اللي يقرأ القرآن، والقرآن يحرم علينا الكذب. فسبحان الله لا يمكن بحال من الأحوال هيكذب على أولاده أو يكذب على أو يكذب على زوجته، لأن القرآن غير فيه، القرآن حول حياته، القرآن حول حياته. لا يمكن في يوم من الأيام هيهمل زوجته لأنه تعلم في القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عن زوجتنا بين يديه يوم القيامة. اللي يقرأ القرآن بفهم لا يمكن بحال من الأحوال ينظر إلى امرأة أجنبية عنه نظرة شهوة، أو في يوم من الأيام يتكلم بكلمة حرام أو يسمع شيء حرام، لأنه قرأ في القرآن قول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا يمكن بحال من الأحوال الإنسان اللي قرأ القرآن لا يمكن يكون مضيع للصلاة، لأن الله يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون. لا يمكن بحال من الأحوال يخون أو يغدر، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لا يمكن أبدا يخونك، لا يمكن بحال من الأحوال يعني يتكلم قدامك بكلام حلو وأول ما تخرج وتديله ظهرك يطعنك في ظهرك بكلام سيء، لأنه عارف في القرآن أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لأنه قرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لأنه قرأ في القرآن: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم أن ربنا قريب منه ولا يمكن أنه يعمل حاجة غلط، علشان كده لأن ربنا سبحانه وتعالى هيسجلها عليه وهيكتبها عليه. هي دي تربية القرآن، هي دي تربية القرآن. فشوفوا سبحان الله قراءة القرآن في أول حلقة أثمرت لنا أن احنا نفهم القرآن، وفهمنا للقرآن يثمر لنا ثمرة عظيمة جدا أن احنا نعمل بالقرآن، أن احنا نعمل بالقرآن. والعمل بالقرآن على دائرتنا الخاصة، أنا مع زوجتي وأولادي، هتخلي برضو صاحبي مع زوجته وأولاده، وجيراننا مع زوجاتهم وأولادهم، والمجتمع مع الزوجات والأولاد، هتلاقوا المجتمع كله بيعمل بالقرآن، هتلاقوا القرآن بقى أعظم شيء عند الناس في الحياة. الدنيا كلها تتغير يوم ما نحول القرآن من القراءة ثم الدرجة الثانية الفهم ثم الدرجة الثالثة هي درجة العمل. حياتنا كلها تتغير، تتغير بهذا القرآن. أحباب الكرام، القرآن ده هو روحنا، روحنا اللي من غيرها احنا بنموت، قلوبنا بتموت. القرآن ده بالنسبة لنا هو الحياة اللي من غيره هنكون في الأموات. القرآن ده بالنسبة لنا هو النور اللي يضيء لنا الظلمات. القرآن ده بالنسبة لنا هو الحبل، حبل النجاة اللي إذا تمسكنا به يعني بفضل الله نجونا بفضل الله سبحانه. احنا محتاجين من النهاردة ان احنا فعلا نجعل القرآن أمامنا، نجعل القرآن أمامنا هو القائد بتاعنا اللي يقول لنا عليه مين يمين شمال شمال. مش عايزين القرآن في ظهرنا واحنا اللي بنحدد اتجاهاتنا. عايز اختم معاكم بالحديث ده اللي ارجو مع الثلاث اربع حلقات بتوع القرآن يعني يكون حسن الختام معانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن حبان في صحيحه، حديث جابر رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان هذا القرآن شافع مشفع، يشفع لصاحبه وشفاعته مقبولة يوم القيامة. إن هذا القرآن شافع مشفع. حدد مصيرك أنت بقى الآن، من جعله أمامه؟ يقول له يمين يمين شمال شمال، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. اختاروا إن شاء الله ظن بإذن الله. إحنا في الطريق ده حاولوا اسمعوا كتير دروس في التفسير، حاولوا اسمعوا كتير جدا علماءنا ومشايخنا اللي بيتكلموا في التفسير، اسمعوا للشيخ حسان في التفسير، الشيخ شعراوي رحمه الله في التفسير، اسمعوا لمشايخنا اللي فسروا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، اهتموا بكتب التفسير، حطوا كتابين ثلاثة تفسير في بيوتكم، الآية اللي تشكل عليكم فهمها ارجعوا ليها وقرأوا تفسيرها، عفوا الظروف والملابسات والأحوال، نقوا قلوبكم من الشواغل ونقوا حياتكم من الشواغل، وأقبلوا على كتاب الله سبحانه. والله بيوتنا بالفعل تتحول لجنة يوم ما هترتبط هذه البيوت بكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بالقرآن، وأن ينير بيوتنا وحياتنا بالقرآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن يوم القيامة شافعا لنا، رافعا لدرجاتنا، في جنات النعيم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون،
إحساسك ضحى غدير، ترنمه من كل لون، بين صغير أو كبير، للطاعة يلقاك عون، تعطي بالود اليسير، تطوي بالحب الظنون.